الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: المعنى الثالث من التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا ثالث معاني التأويل، وهو ذكر التأويل على ثلاثة معاني، وهذا الذكر ضمن القاعدة الخامسة التي نص عليها بما يلحقنا من صفات علم بما يلحق علمنا من صفات الله عز وجل. فصفات الله عز وجل معلومة لنا من وجه، مجهولة لنا من وجه آخر. وذكر أن التأويل معناه من آل يؤول إذا رجع، وجاء أن المعنى الأول هو التفسير، أو المعنى الأول ما يؤول إليه في الحقيقة، والثاني هو التفسير، والثالث ما يكون على غير الظاهر من اللفظ. وهذا المعنى للتأويل لا يصار إليه إلا إذا اقتضى ظاهر اللفظ التأويل، بمعنى أن له معنى في العربية وأن بقاءه على ظاهره ممتنع، بقاءه على ظاهره ممتنع وله وجه في العربية، فهذا يحمل على المعنى الثالث. فلا بأس من تأويل اللفظ الظاهر إلى معنى آخر إذا كان إيش؟ إذا كان يمتنع، أولا يمتنع بقاءه على ظاهره، والثاني أن حمله على خلاف الظاهر دل عليه كلام العرب. نعم.
قالوا هذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل. والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. مثال ذلك قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل، وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى، بدليل قوله فلا تستعجلوا. ومنه قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
يعني معنى قوله أتى أمر الله ليس معناه أتى وانقضى، نقول أتى يعني بمعنى قرب. كيف؟ مع أن هذا فعل ماضي يدل على المضي والانتهاء، نقول دل عليه قوله إيش؟ فلا تستعجلوا. وكذلك قوله جل وعلا: وكان الله غفورا رحيما، نقول معناها أن الله عز وجل لم يزل كذلك. والدليل أن الله عز وجل لا يزال يرحم، بل أنه ادخر أوسع رحمته وغفرانه في الآخرة، 99 من رحمته ادخرها إلى يوم القيامة.
ومنه قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
لحن أتى أصلها ماضية.
نعم، نقول أتى أمر الله معناها أتى وانقضى، هذا ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ أتى أمر الله أتى وانقضى خلاص. لكن نقول له المراد بهذه الآية قرب إتيانه. كيف قرب إتيانه؟ الله يقول أتى أمر الله، نقول لأنه قال فلا تستعجلوا، بمعنى أنه إيش؟ لم يقع. وهذا التعبير في كلام العرب يعبر عنه بالشيء الذي إيش قرب ولما، يعني ولما يقع. وهذا أسلوب في لغة العرب ظاهر.
القرين يعني.
ها؟
القرين يعني.
أي نعم. نعم.
فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة إذا فرغت من القراءة والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة، وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد. فتأويله إلى أن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه، لأنه ليس عليه دليل.
نعم.
قال فصل: اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فالأول كقوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، الثاني كقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والثالث كقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى. فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والائتلاف، فلا يتناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام. مثاله في الأخبار قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. ومثاله في الأحكام قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، فكل أحد يعرف والديه وكل أحد يعرف الإحسان. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي خفاء المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم.
هذا معنى إيش هذا الفصل؟ أن يعني القرآن ورد بألفاظ بأنه محكم وأنه متشابه وأن فيه هذا وفيه هذا، فكيف التوفيق بهما؟ التوفيق كما قال الشيخ فالإحكام من حيث اللفظ وإتقان الأحكام وأن ليس بينهما تناقض، والتشابه تشابه القرآن في الإتقان، فإن القرآن كله يدل على أنه من مشكات واحدة، وذلك تجد أن عليها نور الألوهية. وأما التشابه والإحكام الذي جمعه الله عز وجل في آية واحدة فهو الظهور والبيان والخفاء لمن قل علمه. نعم.
قال موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينهم.
نعم.
قال موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينهما أن نقول إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان، والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أخباره. وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى. وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين، فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا، ويردون المتشابه إلى المحكم، فصار مآل المتشابه إلى الإحكام. وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك فضلوا، وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله. مثال الأول قوله تعالى إنا نحن
كيفية الجامع. يقول أن وصف القرآن جميعا بالإحكام ووصفه جميعا بالتشابه لا يتعارض، هذا بالنسبة إيش للآية الأولى والثانية. والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، يعني إيش؟ أن قوله في الإحكام ظاهر يعني الإتقان، والتشابه يعني تشابه إيش؟ تشابه الإتقان، وأنه لا يختلف بين كونه من مشكات واحدة. وأما يعني الذي فيه إشكال الجمع بينهم، منه آيات محكمات وأخرى متشابهات. قال وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر، فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى، وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين. فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني إيش؟ أن ما يجدون فيه من الإحكام فهو مؤمن به، وما يجدونه من المتشابه يجب عليهم إيش؟ أن يحملوه على المحكم ويقولون آمنا به ولا يحملوه على تأويل فاسدة. نعم.
قال مثال الأول قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى،
نعم،
وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ونحوهما مما أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصفة الجمع.
إنا نحن نحيي الموتى، ومعلوم أن الذي يحيي الموتى هو الله عز وجل، فهذا معناه إيش مراده بذلك التعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
قال فاتبع النصراني هذا التشابه وادعى تعدد الآلهة وقال إن الله ثالث ثلاثة.
نعم.
وترك المحكم الدال على أن الله واحد.
النصارى قالوا هذا يدل على إيش؟ على عقيدتهم أن الله ثالث ثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة، وهذا يدل على إيش؟ أيوة، إن نحن نزلنا الذكر، يعني إيش؟ إن الله وعيسى ومريم. نعم.
قالوا من الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم،
نعم،
لتعدد صفات الله وعظمها، ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ويقولون للنصارى إن الدعوة التي ادعيت، ويقولون للنصراني إن الدعوة التي ادعيت بما وقع لك من الاشتباه قد كفرك الله بها وكذبك فيها، فاستمع إلى قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، أي كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة.
وقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم.
ومثال الثاني قوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم،
يعني هذا نوع تناقض، كيف أن الله يقول إنك لا تهدي من أحببت وبعد ذلك يقول إنك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كيف تنفي عنها الهداية ثم تثبتها؟ هذا نوع تناقض. فالجواب عن هذا أن نقول أن الهداية على قسمين، إما هداية الدلالة وإما هداية التوفيق، فالمنفية هداية التوفيق والمثبتة هداية الدلالة. ومن أهل العلم من قال إيش أن الهداية على قسمين، هداية خاصة وهداية عامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية الخاصة وإن كان إيش يملك الهداية العامة بالتوجيه والإرشاد. نعم.
ففي الآيتين موهم متعارض فيتبعه من في قلبه زين ويظن بينهما تناقضا، وهو النفي في الأول وهو النفي في الأولى والإثبات في الثانية، فيقول في القرآن تناقض، وأما الراسخون في العلم فيقولون لا تناقض في الآيتين، فالمراد بالهداية في الآية الأولى هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله وحده، فلا يملكها الرسول ولا غيره، والمراد بها في الآية الثانية هي هداية الدلالة، وهذه تكون من الله تعالى ومن غيره، فتكون من الرسل وورثتهم من العلماء الربانيين.
وأحسن ما يعني جمع من أهل العلم في الآيات التي ظاهرة التعارض والجواب عليها ما جمعه الشنقيطي رحمه الله الشيخ محمد الأمين في كتاب المسمى بدفع بدفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب الإيهام والاضطراب دفع مو بدفع دفع إيهام دفع الإيهام والاضطراب عن آية الكتاب في الطبعات القديمة تجدها في آخر تفسيره لكن الآن يمكن تطبع لوحدها.
قال المثال الثالث قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ففي الآية ما يوهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل إليه فيتبعه من في قلبه زيغ فيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك فيطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن راسخون في العلم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولا امتراء فيما أنزل إليه كيف وقد شهد الله له بالإيمان في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول إن مثل هذا التعبير فإن كنت في شك لا يلزم منه وقوع الشر بل ولا إمكانه كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية الامتناع كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فكذلك الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع ولكن جاءت العبارة بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من الله عز وجل. فإن قلت ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابها فالجواب أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق في إيمانه الراسخ في عمله الذي يؤمن
في علمه عمله لا في علمه
في سقط ليش لك الجاهل الزائق صادق في إيمانه
ليتبين إيش
الصادق في إيمانه من الشاك الجاهل الزائق
ده هذا واحد هذا يجي بعد شوي غيره يجي نعم أخرى يجي
عليه أن الحكمة من ذلك
شوف يمكن مكرر
مكرر
إيش طبعا الأول
أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد يتبين الصادق في إيمانه الراسخ في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف فيرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكما من الشاك ليصير كله محكما من الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه.
لحظة
أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم لتبين الصادق في إيمانه من الشاك الجاهل الزائغ الصادق في إيمانه الراسخ في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف يرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكما وأما من الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض فيضل ويضل يكون إماما في الضلال والشقاء فيفتن الناس في دينهم ويقلهم في الشك والشقاء ويفتن بعضهم ببعض الآية
لا أبراكب أعدوها عن الحكمة
أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبار يتبين الصادق في إيمانه من الشاك الجاهل الزائغ
أيوة
فالصادق في إيمانه الراسخ في علمه ثم بعد كلام بدأ وأما
الصادق في إيمانه، الراسخ في علمه، ويعلم أنه
وأما من الشاك جهل الزاد،
وأما من
تفسيرات
شوف أول شيء ليتبين الصادق في إيمانه
من الشاك الجاهل الزاد الصادق وكذا وكذا، وأما
أجمل بدأ فسر
من الشاك
تقدم صدر اللي عندهم ليتبين الصادق في إيمانه من الشاك الجاهل الزاغ الذي يتبع ما تشبه منه. بعدين
ليتبين الصادق في إيمانه من الشاك الجاهل الزاغ، فالصادق الراسخ في علمها. طيب قبل لا نصححها بس إن شاء الله لعلي راجع المخطوط اللي عندي فيها الكلام هذا.
أول شيء أجمل بعدين تفسر.
خلش. طيب خفر. نعم.
ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض فيضل ويضل ويكون إماما في الضلال والشقاء، ويفتن الناس في دينهم ويوقعهم في الشك والحيرة، ويفتن بعضهم ببعض. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال تتمة: التشابه الواقع في القرآن نوعان، حقيقي ونسبي.
نعم، التشابه الواقع في القرآن أو في السنة إما حقيقي وإما نسبي. حقيقي بمعنى إيش؟ أنه موجود، موجود، وهذا في الحقيقة ليس كلي، لكن إيش؟ يمكن أنه يكون حقيقي باعتبار إيش؟ أكثر الناس. أو نسبي، أن إيش؟ التشابه نسبي، يكون عندك أنت متشابه وعندي أنا محكم، فهذا ما يكون تشابه، تشابه نسبي، هذا مراده. نعم. فالذين قالوا أن حقيقي يحملون إيش؟ مثل يعني حقيقة صفات الله عز وجل، فيقول هذا التشابه فيها حقيقي، لأن كنه صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا الله. والنسبي ما كان في بقية الأحكام، فتجد أن بعض الأحكام متشابهة على بعض الناس وعند بعض الناس محكمة، وهذا إما لقلة في العلم أو لقصور في التحصيل. نعم.
قال: فالحقيقي ما لا يعلم إلا الله عز وجل، مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه. نعم. عن اليوم الآخر.
أيوة، هذا مراده. نعم.
فإن وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها وكلها، كما قال الله تعالى عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال عما في اليوم الآخر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقة لما للمخلوق منها،
كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بينها إلا إيش؟ الأسماء، أما الحقائق تختلف. نعم.
فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله، كما نعلم أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما في الدنيا، وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى. والإخبار عن الغائب لا يفهم لا يفهم إلا بيعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، ويعلم بما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه.
نعم. لا يسأل عنه من قبل الآخرين، لا تسأل عالم ولا غيره، ما يجي تجي تأتي لعالم كبير تقول له صف لنا ثمار الجنة، صف لنا الرمان الجنة، صف لنا ياقوت الجنة، هذا ما يسأل عنه. لماذا؟ لأنه متعذر علمه، فهذا التشابه فيه حقيقي. نعم.
وأما النسبي فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم، إما لنقص في علمهم أو تقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم أو سوء في قصدهم. وهذا النوع يسأل عن بيانه لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، كيف وقد قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا النوع
وقال أبو ذر رضي الله عنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد أودع لنا منه علما، يعني إيش؟ إنه علمنا كل شيء مما نحتاجه، أما الشيء اللي ما نحتاجه ما لنا فيه بد فلا علم لنا فيه، والشيء الذي نحتاجه أو تحتاج الأمة في المستقبل إما أن يوضحه بتفصيله أو يعطي به إيش قواعد كلية يعرف عليها. نعم.
قال ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية الحكمية.
المسائل العلمية الخبرية مسائل العقائد، والمسائل العملية الحكمية مسائل إيش؟ الفقه. نعم.
وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع، فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى ليس كمثله شيء.
نعم.
حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، ظن منهم أن إثباتها يستلزم ما ثلث الله تعالى للمخلوقين، فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه، وأعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. ثم لو أمعنوا في النظر في هذا المنفي ليس كمثله شيء لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولولا ثبوت أصل الصفات لم يكن لنفي المثل فائدة. ومن أمثلة ذلك في المسائل
لأن كونه ينفي المثل عن نفسه يدل على إيش؟ أن له مثل، يعني له صفة، أو مثل يعني مقابل، لا له مثل يعني إيش؟ أنه له وصف، لكن هذا الوصف لا يماثله فيه أحد، ولا لو أن الله عز وجل متجرد عن الصفات ما قال إيش؟ ليس كمثله شيء، قال ليس له صفات وانتهى. نعم.
مثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، حيث اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل للكمية والكيفية، وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فلا يزاد في التراويح في رمضان على إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة ركعة، ولكن من تأمل الحديث وجده دالا على الكيفية فقط دون الكمية، إلا أن تكون الكمية في ضمن الكيفية كعدد الصلاة الواحدة. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية أن السائل قال كيف صلاة الليل ولو كان عدد قيام الليل محصورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل. ولهذا كان الراجح أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13، وإن زاد على ذلك فلا بأس. وأمثلة ذلك كثير تعلم من كتب الفقه المعنية بذكر الخلاف والترجيح بين الأقوال، والله المستعان.
نعم.
قال القاعدة السادسة في
ظاهر الآن عاد إلى إيش القواعد. نعم.
القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك. فالضابط في النفي أن ينفي عن الله تعالى أولا كل صفة عيب كالعباء والصمم والخرص والنوم والموت ونحو ذلك، ثانيا كل نقص في كماله.
مر علينا القاعدة الأولى أن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، فإذا كان الله عز وجل موصوفا بالنفي والإثبات فنحن ننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه. وأما فالنفي لابد فيه من إيش كمال إثبات كمال الضد، أما النفي المجرد فهذا نقص لأنه تخلية، تخلية على المحل للوصف. فالله عز وجل نفى عن نفسه الولد لكمال غناه، ونفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، ونفى عن نفسه السنة لكمال قيوميته. نعم.
قال ثانيا كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمه أو حكمته أو نحو ذلك. ثالثا مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوقين أو وجهه كوجه المخلوقين أو استواؤه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. فمن أدلة انتفاء الأول عنه قوله تعالى ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. ومن أدلة انتفاء الثاني قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ومن أدلة انتفاء الثالث
هذا إيش نفي وما مسنا من لغوب لكمال قوته ونفوذ أمره. نعم.
ومن أدلة انتفاء الثالث قوله تعالى ليس كمثله شيء، وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين. الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق أي نفي التساوي بكل وجه بين الخالق والمخلوق فإن هذا لغو من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع، والواجب ما يثبت للآخر، ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه، وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. ونريد بالنفي نفي مطلق التشابه أي نفي التشابه من بعض الوجوه، فهذا النفي لا يصح إذ ما من شيئين إلا
انتبه قال إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق، هذا يعني إيش نفي التشابه المطلق يعني ما في وجه أي تشابه. الثانية نفي مطلق التشابه يعني إيش إنه يكون في التشابه من بعض الوجوه دون بعض، قال أي نفي التشابه من بعض الوجوه، فهذا النفي لا يصح إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه وقدر مختص يتميز به كل واحد من على الآخر، فيشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. فيشتبهان من وجه جهة الوجود والاشتراك في بعض المسميات. نعم.
قال فالحياة وصف مشترك بين الخالق والمخلوق. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ولكن حياة الخالق تختص به، فهي حياة كاملة من جميع الوجوه، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالقدر المشترك وهو مطلق الحياة كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما يختص به. ثم إن إرادة ذلك، أعني نفي مطلق التشابه، تستلزم التعطيل المحض، لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة وجود، فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير، لزم على نفيه أن يكون الخالق معدوما، ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر، وهو تشبيه الخالق بالمعدوم لاشتراكهما في صفة العدم، فيلزمه على قاعدته تشبيهه بالمعدوم، فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه الثالث أشد، وهو تشبيهه بالممتنعات، لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما.
ترى هذه كلها أدلة عقلية منطقية. نعم.
فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع ووجب له ما يجب، فالجواب من وجهين.
هذا غير صحيح. نعم.
فالجواب من وجهين، أحدهما المنع، فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثل فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. الثاني التسليم، فيقال هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، فإذا اشترك في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا يمكن فيه أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام.
يخسر بذلك من أهل المنطق. نعم.
قال فصل الوجه الثاني، مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها، مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة، أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة مشبها ممثلا، لأن القدم أخص وصف الإلهية عند جمهورهم، فمن أثبت له علما قديما
لأن القدم إيش أخص وصف الإله
أخص وصف الإله عند جمهورهم، فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا، والمثبتون يجيبونهم بالمنع تارة وبالتسليم تارة. أما المنع فيقولون ليس القدم أخص وصف الإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الإله ونحو ذلك. والصفات وإن وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلك، كما أن النبي مثلا يوصف بالحدوث وتوصف صفاته بالحدوث، ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا. وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا ولا تشبيها. وأما التسليم فيقولون نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا، فإنه لم ينفعه عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته.
لم ينفي
في اصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا، فإنه لم ينفيه عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته. فالقرآن
أقرب. وأما التسليم
فيقولون نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا، فإنه لم ينفيه عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته. فالقرآن إنما نفى مسمى المثل والكفر والند ونحو ذلك، والصفة في لغة العرب التي نزل من القرآن ليست مثل الموصوف ولا كفء له ولا ند، فلا تدخل فيما نفاه القرآن. فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط. مثال آخر، مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه دون صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوها، فيقول إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم بخلاف العلو، فإنه لا يقوم إلا بجسم، فلو أثبتناه لازم أن يكون جسما والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. والمثبتون يجوبونه تارة بمنع المقدمة الأولى وهي قوله إن العلو لا يقوم إلا بجسم، وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي قولهم إن الأجسام متماثلة، وتارة بمنع المقدمتين، وتارة بالاستفصال فيقولون إن أردتم بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض أو يحتاج إلى مقومات خارجية، فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد وليس بلازم من إثبات الصفات. وإن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به، فهذا حق ثابت لله عز وجل ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفيه باطلا، لأنه يلزم منه نفي صفات الكمال عن الله تعالى عند من يرى أن إثباتها يستلزم التشبيه. وعلى هذا فالضابط الصحيح فيما ينفى عن الله تعالى ما سبق في أول القاعدة. قال فصل: فإذا تبين أنه لا يصح،
يعني هو ملخص ما سبق كله، أن عقلك أيها المخلوق ليس محلا إيش للنفي والإثبات لله عز وجل، فتنفي عن الله عز وجل هذه الصفة لأن إيش، لأن عقلك يدل على أنك لأن إثباتها يوحي بإيش بالتشبيه، وأنها جسم وأن الجسم موصوف بكذا، هذا مرادف في القاعدة هذا. نعم.
قال فصل: فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد، فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس حيث يعتمدون فيما ينفى عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، فتجدهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها يقولون له لو اتصف الله بذلك لكان جسما أو متحيزا، وهذا ممتنع، هذه حجتهم عليه، وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها.
والله عز وجل لا يوصف بالحزن ولا يوصف بالبكاء ولا يوصف بالمرض ولا بالولادة.
الأول أن لفظ الجسم والجوهر والتحيز ونحوها عبارات مجملة مشتبهة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولذلك لم تكن فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفيا ولا إثباتا، لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلك أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هي عبارات مبتدعة أنكرها السلف والأئمة. الثاني أن وصف الله تعالى بهذه الصفات أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم، فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين.
إنه إيش؟ إنه يحزن ولا يبكي ولا؟
بخلاف التحيز والتجسيم لما فيهما من الاشتباه والخفاء. وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالحيز والجسم فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر، لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له، فلا بد أن يكون أبين وأظهر منه. الثالث أن من وصفوه بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا نحن نصفه بذلك، ولا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقول من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتجسيم والتحيز، فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحدا، ويبقى الرد عليهم بطريق ويبقى الرد عليهما بطريق واحد، وهم أن الإثبات مستلزم للتجسيم والتحيز، وهذا في غاية الفساد والبطلان. الرابع أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفع عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة، واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع والعقل، فيكون كل من اقتضى نفيه باطلا بالسمع والعقل وبه يتبين فساد تلك الطريقة وبطلانها. الخامس أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا وأثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. مثال ذلك أن من أثبت لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام دون غيرها من الصفات والكلام دون غيرها من الصفات قال لهم نفات ذلك كالمعتزلة، إثبات هذا تجسيم لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم. فيرد عليهم أولئك بأنكم أنتم أثبتتم أنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، مع أنكم لا تعرفون حيا عالما قادرا إلا جسما، فأثبتتموه على خلاف ما عرفتم، فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم، فهذا تناقض المعتزلة.
نعم، هذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. نعم.
أما تناقض خصومهم الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة دون غيرها، فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضا والغضب ونحوها، إثبات الرضا والغضب والاستواء والنزول والوجه واليدين ونحوها تجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. فيرد عليهم المثبتة بأنكم أنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، فإن لزمنا التجسيم فيما أثبتناه لزمكم فيما أثبتموه، وإن لم يلزمكم فيما أثبتموه لم يلزمنا فيما أثبتناه، وإن ألزمتمونا به لأنه لا فرق بين الأمرين وتفريقكم بينهما تناقض منكم. قال فصل: أما الضابط في باب الإثبات فأن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال على وجه لا نقص فيه حال من الأحوال، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء. فصفات الله تعالى كلها صفات كمال، سواء كانت صفات ثبوت أم صفات نفي، وقد سبق أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى، وأن المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة لا لاتصافه بكمال ضدها، ولهذا لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه، لأنه لو صح ذلك لجاز أن يثبت.
ولهذا لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه، لأنه لو صح ذلك لجاز أن يثبت المفتري لله سبحانه كل صفة نقص مع نفي التشبيه. نعم، أكمل.
فيصفه بالحزن والبكاء والعطش ولحوها مما ينزه الله عنه بعد في التشبيه، فيقول إن الله يحزن لا كحزن العباد، ويبكي لا كبكائهم، ويجوع لا كجوعهم، ويعطش لا كعطشهم، ويأكل لا كأكلهم، كما أنه يفرح لا كفرحهم، ويضحك لا كضحكهم، ويتكلم لا ككلامهم.
لكن نقول لا تثبت إلا ما أثبته الله عز وجل لنفسه.
ولجاز أيضا أن يثبت المفتري لله سبحانه أعضاء كثيرة بمعنى في التشبيه، فيقول إن الله تعالى إن لله تعالى كبدا لا كأكباد العباد، وأمعاء لا كأمعائهم، ونحو ذلك مما ينزه الله تعالى عنه، كما أن له وجها لا كوجوههم، ويدين لا كأيديهم. ثم يقول المفتري لمن نفى ذلك وأثبت الفرح والضحك والكلام والوجه واليدين، أي فرق بين ما نفيت وما أثبت؟ إذا جعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات فأنا لم أخرج عن هذا الضابط، فإني أثبتت ذلك بدون تشبيه. فإن قال النافي الفرق هو السمع، أي
الفرق هو السمع، يعني دلالة الكتاب والسنة، أن تثبت لكن لا تثبت على فقط هواك، تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، تنفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. ولذلك صفات الله عز وجل ليست خاضعة للعقول، تثبت ما يستحسنه عقلك أو تنفي ما يستقبحه عقلك، لا. والسلام.
قال الفرق هو السمع، أي الدليل من الكتاب والسنة، فما جاء به الدليل أثبته أثبت، وما لم يجئ به لم أثبت. قال المفتري السمع خبر، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لأنه قد يثبت بدليل آخر، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع.
ومن يقول السمع خبر، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من العدم من عدمه عدم المدلول عليه. يعني إيش؟ لا يلزم من كوني أنا، يعني كون الله عز وجل ما أخبر عن نفسه بهذه الصفة أنه ما هي موجودة فيه، نقول هذا كلام باطل. الأصل أن الله عز وجل لا يتصف بصفة إلا وقد أخبر عباده عنها، وما لم يخبر الله عز وجل ما يجوز أنك تتعرض له، وإلا لا بدأ الناس في أوصاف الله عز وجل بما لا يليق. نعم.
من المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائه الخاصة، فلم يرد بنفي الحزن والبكاء والجوع والعطش، ونفي الكبد والأمعاء وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر، فلا يجوز نفيها بلا دليل. وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات، حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد نفي التشبيه، ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها، وإنما الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه. وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه، لأن ثبوت أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص، فيقال الحزن والبكاء والجوع والعطش صفات نقص منافية لكماله، فتكون منتفية عن الله. ويقال أيضا الأكل والشرب مستلزمة للحاجة، والحاجة نقص، وما استلزم النقص فهو نقص. ويقال أيضا الكبد والمعدة ولمعاء آلات الأكل والشرب، والمنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك. وأما الفرح والضحك والغضب ونحوها فهي صفات كمال لا نقص فيها، فلا تنتفي عنه لكنها لا تماثل ما يتصف به المخلوق منها، فإنه سبحانه لا كفأ له ولا سمية ولا مثل، فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذوات المخلوقين، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقين، لأنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا الآدميين ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الأرض ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق.
بل يعلم أن حقيقته عن
مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الآخر، ووجب لها ما يجب للأخرى، وامتنع عليها ما يمتنع على الأخرى، فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث، وأن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت، وأن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما. وهذا جمع بين النقيضين.
ومر علينا أن الجمع بين النقيضين ممتنع غاية الامتناع. نقف على هذا إن شاء الله، هذا وقف مناسب الأصل الثاني في القدر والشرع. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.